بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواننا الحضور في مجلس من مجالس دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة التي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يفقه أحداثها وأن ينظر في الدروس والعبر المستوحى منها. ما أجمل أن يبدأ الرجل والأب والأم مع أولادهم قراءة هذه السيرة والنظر فيها حتى يتعلق الأبناء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وصلنا معكم في درسنا السابق إلى الكلام على الأحكام التي شرعت في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم تكلمنا عن تشريع الجهاد وبينا الفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، وما الذي تتميز به شريعة الإسلام في هذا الباب. حديثنا الليلة قبل أن ندخل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عن موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومن دعوته، وكذلك موقف بعض المشركين الذين كانوا في المدينة ودورهم في التعاون مع مشركي مكة لأجل النيل من دعوة الإسلام، وذلك حتى يتعرف المسلم على أن هذا الدين لم يصله على طبق من ذهب، بل وجدت محاولات لوأد هذه الرسالة في مهدها، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها ثلاث قبائل لليهود، وهم بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة. بنو النضير وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس. اليهود كانوا على علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقرب رسالته، والأدلة على هذا كثيرة جدا، لكن أنقل لكم بعضا. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن سلمة بن سلامة بن وقش، وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني كان صغيرا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث، ذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، وهذا يدلك على أن أصول العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء، فالعقيدة التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام هي التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر ما يتعلق باليوم الآخر، قال:
فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم. ثم قال والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم نور في الدنيا، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. يعني يقسم أن لو له نصيب في نار الآخرة أن يبدل الله له ذلك في الدنيا بأن يوضع في أعظم تنور بعد أن يحمى عليه ويطبق عليه فيها كعوض عن نار الآخرة حتى لا يعذب بنار الآخرة. وهذا يدلك على أن الأنبياء قد حذروا أقوامهم النار وبيّنوا ما أعد الله عز وجل في النار لمن كذب بالآيات. ثم قالوا له ويحك وما آية ذلك؟ وهنا موضع الشاهد، قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا ومتى نراه؟ فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، أي من أصغرهم سنا، فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه، يعني إن ينتهي عمره يدركه. قال سلم فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. من هو الحي؟ الرجل من اليهود، كان حيا موجودا في المدينة. أين الإشكال؟ أين المشكلة؟ أين المصيبة؟ قال فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. طيب أنت الذي بشرتنا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي أخبرتنا بأمور العقيدة التي سيأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي جعلت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم آية على قولك، فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به، يعني لن أؤمن به. وذكر الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة ما رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي هل تدري عما كان إسلام ثعلب بن سعية وأسيد بن سعيد وأسد بن عبيد، نفر من بني هدل إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام؟ قلت لا والله. قال فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا، لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه. طبعا لكل قوم عبادة فكانوا يصلون لهم صلاتهم. فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر جدبت الأرض ولم ينزل المطر قل نخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا لصلاحه، لأجل صلاحه، فيقول لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، لن أخرج معكم نستسقي حتى تتصدقون قبل خروجكم. فنقول كم؟ فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال فنخرجهما ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا، يعني إلى خارج المدينة، فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه، ما يغادر مجلسه ولا مكانه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فكان من صالح اليهود. قال فثم حضرته الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. ما الذي أخرجه من الشام؟ أرض الخمر والخمير، خمير الخبز ونحوه، إلى أرض البؤس والجوع. ما هو الشيء اللي أخرجني إلى أرضكم؟ أرضكم أرض صحراء ليس فيها إلا التمر. فقلنا: أنت أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة، أي المدينة، أتوكف، أي أنتظر خروج، أو مثل ما يقول أترقب خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار ممن خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. ثم توفي. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة كما سيأتينا في الكلام على الأحداث اللي جرت قبل إخراجهم من المدينة في وقته، قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال: هؤلاء الفتية اللي حدثهم ذلكم اليهودي وكانوا شبابا أحداثا، يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به، ليس هو. قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. فتأملوا في هاتين القصتين، فيها إخبار حبر اليهود بخروج محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وحث قومه على اتباعه. وقد قال الله عز وجل في وصفهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لاحظ دقة الوصف، هل يجهل أحد منهم ابنه؟ يعرفه من وسط ملايين البشر. كذلك هم على يقين بأن هذا النبي على حق. ثم قال تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فاليهود امتلأت قلوبهم بغيا وحسدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فأضمروا العداوة للإسلام وأهله. ولذلك قال الله في وصفهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومن باب التعنت كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور ماضية تعنتا، ليس من باب العلم ومعرفة الحق والتفقه في الدين، ولكن الله عز وجل قد أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي. ويا ليتهم لما سمعوا الجواب أسلموا. لا، أهل عناد. روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود، عصابة يعني عدد من اليهود، ليس العصابة يعني أهل اللصوص ويطلق عليهم عصابة، لا، العصابة العدد. حضرت عصابة من اليهود، مجموعة من اليهود، نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، أي عن مسائل، عن صفات، عن أمور لا يعلمهن إلا نبي. وهذا في إشارة إلى علمهم لذلك يسمون بأحبار الحبر صاحب العلم. لكن كما وصفهم الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال لا يعلمهن إلا نبي. فقال صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام، أنا سأجيبكم، لكن لو وافق ما عندي ما عندكم وأقررتم به تسلمون. قالوا ذلك لك. قال سألوني ما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه. من إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، هو يعقوب عليه السلام. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم عهد الله، شوف كررها عليهم، فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني. قال فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. قال فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه؟ وهذا فيه ماذا؟ أن البلاء ليس مختصا به المعاصي، وأن البلاء قد يصيب أهل الصلاح، فقد أصاب الأنبياء. فإذا ابتلى الله عبدا بمرض ونحوه فليس ذلك أنه عقوبة، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويبتلى العبد على قدر دينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. قال فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، لحم الإبل وألبان الإبل، فحرمهما. قالوا اللهم نعم. إذن أقروا. وفي حديث ابن عباس في رواية أخرى عند الإمام أحمد يقول قال كان يشتكي عرق النسا بفتح النون وتشديدها، وكان يشتكي عرق النسا فلم يجد بان كذا وكذا، قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. ثم قال فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، وإن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله؟ قال اللهم نعم. قال اللهم، قال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه. فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي، يعني من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني كما هو صفته عندكم في التوراة؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم اشهد. طبعا هم الآن يريدون أن يتشبثوا بشيء لأجل أن لا يسلموا، ما جاءوا طالبين هدى طالبين علم، وإنما سؤالهم سؤال تعنت، والذي يسأل سؤال تعنت لا يفلح. قال وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. نجامعك يعني نجتمع معك أو نفارقك ولا ندخل في دينك. قال فإن وليي جبريل ووليه. قالوا فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. طيب لو قال اسم ملك آخر نجزم أنهم لن يتبعوه. قال فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. قال فعند ذلك قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فعند ذلك قال تعالى في سورة البقرة في الآية 90 فباءوا بغضب على غضب. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. ومن الأسئلة التي وجهوها للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك من باب تعنت ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث. الحرث هو مكان الزرع وهو متكئ على عسيب. العسيب العصا من النخل. إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. فقال بعضهم ما رابكم إليه؟ يعني ما الذي تريدون منه؟ تركوه. وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا سلوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت يقول عبد الله بن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب ماذا فعلوا؟ تركوا وذهبوا. في هذا الحديث من الفوائد كما ذكر ابن حجر رحمه الله أولا جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه. فإن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ يعني يمشي متكئ يتوكى على عصا فأجابهم صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من ذلك جواز سؤال العالم بشرط أن لا يكون في ذلك حرج عليه وتضييق عليه. وهنا أمر لابد أن ينتبه له طلبة العلم في تعاملهم مع أهل العلم وهو أن العالم إذا ألقى درسه في المسجد أو محاضرته ثم خرج فإن بعض الناس من حبهم لهذا العالم قد يجتمعون عليه حتى ما يدعون له فرصة يتحرك. والذي يأتي ويمسكه من رأسه ويقبله على رأسه والذي يفعل ويفعل ويفعل فأمور لا يليق بالمسلم أن يفعلها مع العالم الذي له قدره. وأذكر مرة كنا في مجلس وكان في الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الحرم فاستدعى الشرطي في رمضان. قال الشرطي كن بجانبي ما تسمح لأحد يسحبني من رأسي. يأتوني يقبلون الشيخ على رأسه فكل يسحب رأس الشيخ من جهة، هذا في إيذاء. ورأيت أحدهم يريد أن يسأل الشيخ سؤالا وقد أخذ ورقة وضعها على نعله يريد أن يكتب، فما أجابه الشيخ. فلا بد من التزام الأدب مع أهل العلم. كذلك بعض الناس عنده بعض الاستفسارات فما يراعي وقت الشيخ في مع أهله وأسرته ووقت راحته، فيتصل عليه في أي وقت شاء، وإذا ما رد قال هذا المشايخ ما يردون علينا، هؤلاء العلماء يبخلون بالعلم. هذا عنده أسرة وعنده بيت وعنده أعماله الخاصة. وكان رحمهم الله الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين يخصصون أوقاتا للسؤال فتتصل عليه ويجيبك. وكم من مرة اتصلنا على الشيخ الألباني رحمه الله ونسأله عن بعض الأمور فكان يجيب بصدر رحب. ونقل بعض طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا جاء من سفر فإن موعد الاستفسارات والأسئلة لا يضيعه ويجيبهم لحاجة الناس، لكن في المقابل لا بد من مراعاة أحوال العالم وأن لا يثقل طالب العلم على شيخه. كذلك من الفوائد فيه التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص، فيه التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص. أنت طالب علم أو عالم وسئلت عن مسألة ولم تتذكر النص ويمكن أن تراجع، قل له أراجع وأجيبك، فلا تتسرع بالجواب ولا تسرع بالفتوى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل قال عبد الله بن مسعود فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. لماذا؟ انتظار الوحي من الله سبحانه وتعالى. قال فعلمت أنه يوحى إليه. الأمر الثالث من الفوائد أن هناك بعض الأمور والعلوم استأثر الله عز وجل بعلمها حقيقة، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهنا العبد يسلم ولا يتعمق فيما لم يذكره الله سبحانه وتعالى، خصوصا من أمور الغيب ومن أمور الاعتقاد. أمور الغيب يتوقف فيها على النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في كتاب الله، وكذلك أمور العقيدة. وما لم يذكره أو لم يصح فيه شيء فلا يتطرق فيه. يعني مثلا مسألة هل يتزاور الأموات، هل تتزاور أرواح الأموات، أو هل الأرواح أرواح المؤمن الأموات تأتي وتزور الأحياء، أو إذا جاء الحي إلى الميت يسلم عليه عند قبره هل يشعر بوجود هذا الحي عنده؟ لم يرد في هذا نص حسب علمي في هذا الأمر. فالكلام فيه إما أن يكون بناء على نص أو على اجتهاد على نص، وإذا لم يوجد شيء من ذلك فيكتفى بالتسليم والسكوت. هذا الآن انتهينا من موقف اليهود. طبعا هناك أسئلة أخرى واستشكالات أخرى من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قصة الرجم، آية الرجم، وغيرها من الأمور، أكتفي بما ذكرت. ثانيا نأتي إلى موقف بعض المشركين في المدينة من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة كان فيها أهل الإسلام، الأوس والخزرج أسلموا، وكان فيها يهود، وكان فيها بعض أهل الشرك لا زالوا على شركهم. ما موقفهم من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي، من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول ما أسلم إلا بعد غزوة بدر، فكان على الشرك هو ومن معه من أصحابه. قال ومن كان كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان الأوس والخزرج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، كتبوا إليهم إنكم آويتم صاحبنا من القائل؟ كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من أهل لوذان، إنكم آويتم صاحبنا. من صاحبهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لنخرجنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. هذا التهديد، إما تقتلوه وإما تخرجوه وإما أن نغزوكم في عقر داركم فنقتلكم ونستبيح حرماتكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم، قال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. يعني أنتم الآن تستمعون لقريش في مكيدتهم أكثر مما تكيدون به أنفسكم، أنتم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. لو الآن عبد الله بن أبي مع من معه قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، من سيقوم معه؟ الأوس والخزرج اللي هم الأنصار، وسيقوم معها المهاجرون. طيب إذن أنتم ستقاتلون من؟ تقاتلون أهليكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. وعبد الله بن أبي بن سلول كان من كبار رجال الخزرج وكان مطاعا في قومه. روى البخاري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، قطيفة فدكية نسبة إلى فدك، والقطيفة كساء غليظ، ثوب غليظ منسوب إلى فدك، وهي بلدة مشهورة قريبة من المدينة. وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، بحكم أن المدينة يسود فيها الطابع القبلي. من في المدينة؟ الأوس والخزرج، طيب، واليهود. فكانوا يجلسون مع بعضهم البعض في نواديهم، يسمون النادي، ليس نادي الكرة، نادي مكان الاجتماع. وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، عجاجة الدابة الغبار، الدابة اللي هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، فعل بها الطريقة، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول، انظر إلى موقف الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، أيها المرء، ما قال يا رسول الله، أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، يعني يقتتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. فانظر إلى الفتنة، يبداها شخص بلسانه، يعني اعتراض عبد الله بن أبي بن سلول باللسان، لكن أدى إلى خشية أو كادوا أن يقتتلوا، وفي ستأتينا الآن واقعة قتلوا بالجريد والنعال والأيادي. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى على دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة اللي هم من المدينة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يعني عصابة الملك، يعني سيكون عبد الله بن أبي هو ملك المدينة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، كنت أنت غصة في حصوله على الملك. وأنتم تعرفون أن طلب الملك تسيل في دماء، فذلك فعل به ما رأيت، يعني اللي خلاه يقول فيك ما قال هو غصته في ذهاب الملك عنه، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، يعني أمر قد ظهر، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. طبعا هنا ظهرت حركة النفاق. كذلك من المواقف أهل من المشركين ما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إليه مباشرة، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. الأرض السبخة معروفة، الأرض التي لا نبت فيها وفي الغالب تكون فيها مثل الملح ونحو ذلك، فلا تصلح للزرع. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك، آذاني نتن حمارك، أي آذتني رائحة حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، يعني تشاتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من الفوائد التي دلت عليها هذه القصص: أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله، ولذلك لا تتوقع أن تدعو إلى الله ولا تقابل بالأذى، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وكل الأنبياء أمرهم الله عز وجل بالصبر، وختم الله سورة العصر بالصبر، لأنه لن يتم لك علم إيمان وعلم وعمل ودعوة إلا بالصبر. فالذي سيدخل في جانب الدعوة لا يتذمر من إعراض الناس، أنا دعوته مرة ومرتين وعطيته فرصة وثلاث وأربع ولم يستجب لي، ليس عليك هداية الناس، أنت عليك ماذا؟ بيان الحق وتبليغ الدين، بلغوا عني ولو آية، ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. أبو سفيان متى أسلم؟ تعرفون؟ فتح مكة. وطوال الفترات السابقة من الغزوات اللي بدت من أولها إلى فتح مكة وهو يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تيأس في دعوتك إلى الله. ذكر بعض أهل العلم قال رجل في أفريقيا تخرج من الجامعة الإسلامية المدينة ثم ذهب إلى بلده في إحدى دول أفريقيا وما وجد من يستمع له، حاول أن يلقي ويعلم الناس ما وجد من يستمع له، فدخل في بيته واشترى مكبر صوت ثم جلس، حمك الله، ثم جلس وأصبح يقرأ من كتب الاعتقاد وتفسير القرآن الكريم والناس اللي يمر يسمع. وبهذه الطريقة هدى الله عز وجل على يديه أقواما من أهل بلدي. فلا تيأس واصبر على ما يأتيك منهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد ولد آدم ومكانته ومؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن كان يصبر على ما أصابه من الناس، لأنك أن تدعو لنفسك لتدعو إلى الله، إن كنت تدعو لنفسك فتضايق لأن الناس خالفوك فيما تريد لنفسك، لكن أنت تدعو الناس إلى الله ترجو ثواب الله وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا رجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. ثانيا، الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأناة وعدم التسرع. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس أو مر على المجلس الأول ورأى في عبد الله بن أبي بن سلول وبعض أخلاط من المسلمين واليهود وعبدة الأوثان، راعى مصلحة الدعوة ولم يثر الضغائن في المجتمع. عبد الله بن أبي بن سلول له أصحاب يغضبون له. طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقال ابن سلول ما قال، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فتعصب المهاجرون والأنصار وحصلت هناك معركة أو قتال، اختل الأمن في المدينة. إذن إثارة المجتمع أو إثارة هؤلاء الناس ستؤدي إلى اختلال الأمن في المجتمع الذي يسوده النظام القبلي. فمراعاة الحكمة في الدعوة إلى الله مطلوبة، ومراعاة المصلحة، المصلحة الشرعية ليست مصلحة الهوى، المصلحة الشرعية ينبغي أن تراعى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وغالب من أساء إلى الدعوة هو بسبب عدم مراعاته المصالح وتكثيرها وجلبها والمفاسد ودفعها أو تقليلها. الأمر الثالث من الفوائد استغلال مجالس الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وفيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل يقول الراوي فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وهكذا يكون حال الداعي. إذا مررت بمجلس فيه أهلك وأصحابك ذكرهم بالله وذكرهم بكتاب الله. ومن المجالس اليوم المجالس الإلكترونية التي هي مجموعات التواصل الاجتماعي، في الغالب العام كل عائلة لها مجموعة خاصة، وربما كل قبيلة لها مجموعة خاصة، فتستغل مثل هذه المجالس في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، على أن لا يكون ذلك ديدنك وانشغالك. لأن للأسف الشديد بعض حتى بعض طلبة العلم، وهذا مما ابتلين به، وهو جالس مع زوجته وأولاده، جالس على المجموعات هذه، يدخل في مجموعة ينقل ثم يرسل، ينقل زوجته تكلمه يا فلان خلك معنا، قال أنا أنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنا الآن أنشر العلم. المصيبة أين هي؟ أنه ما قرأ لنشره، فقد وجد قال ابن كثير في رسالة طويلة جدا، ثم عمل لها نسخ ثم لصق ثم انشر. وقد يكون الكلام غير صحيح، ولذلك حتى أنت فيما تنشره تأكد منه وتأكد من الكلام الذي فيه، فليس كل ما يقال ينشر ويذاع. فهذه من المجتمعات التي يمكن أن تستعمل وتستغل في الدعوة. كذلك من الفوائد التي تستفاد من هذه الوقائع إقالة أصحاب الهيئات عثراتهم. روى أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن عبد الله بن سلول لما تطاول عليه لمكانته في قومه. فأمثال هؤلاء ممن لهم مكانة لا إذا أخطأ لا يعامل كما يعامل غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى العفو عنهم لأجل استمالتهم وتأليف قلوبهم، كما كان يفعل مع المؤلفة قلوبهم صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل ونحوهم.
شيخ عبد السلام كم كملنا؟ 45، باقي 45،
ليل طويل صحيح؟ فصبروا معنا، بكرة الجمعة إن شاء الله تعالى تصلون الجمعة. طيب، إذن الآن تكلمنا عن ماذا؟ من يلخص لنا؟ من كان حاضر الذهن والعقل معنا؟ تكلمنا على الواتساب صح؟ ها حديثنا عن ماذا؟ حال اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب كذلك من يذكر لنا بعض الفوائد حتى ننشطكم ما تنامون؟ مرة ثانية أستاذ عبد السلام جيبوا لهم شاي جماعة. ها يا قوم، ولا تطبقون ذيك القاعدة يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، كان شعار الطلبة في المدارس. ها أعطونا فوائد، تكلمنا عن ماذا؟ موقف أهل الشرك من والإلحاد، أهل الشرك والوثنية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك هذه فائدة أخرى، علم اليهود برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجحدهم لما يعلمونه. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة مهمة جدا لن نستكملها حتى لا نطيل عليكم، لكن نعطي مقدمة ونستكمل في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. بعد ذلك بدأت الغزوات والسرايا، وكانت أكبر غزوة، أول غزوة وأكبر غزوة، ليست أول بالأولية، وإنما من أكبر الغزوات التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر الكبرى، والتي قد ذكرها الله عز وجل في كتابه. قبل ما ندخل إلى هذه الغزوة وسنؤجلها إن شاء الله تعالى، قبل هذه الغزوة كانت هناك سرايا وغزوات، ومن ذلك سرية سيف البحر بكسر السين، وكانت في رمضان ولم يقع فيها قتال، ثم سرية عبيد بن الحارث بن المطلب إلى رابغ، ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار وهو موضع قرب الجحفة، ثم غزوة الأبواء وهو جبل بين مكة والمدينة. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العسيرة، ثم غزوة بواط وهو جبل، البواط هذا جبل قرب ينبع، ثم غزوة العشيرة أو العسيرة، ثم غزوة سفوان أو بدر الأولى، ثم غزوة بدر الكبرى. جاء عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. فذكرت لقتادة فقال: العشير. قال ابن حجر في الفتح: مراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، سواء قاتل أو لم يقاتل. ولكن روى أبو يعلى عن جابر أن عدد الغزوات 21. يقول: فعلى هذا فات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها، ولعلها الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغر سنه. وجاء عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، قال: وليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. قال النووي: لعل بريدة أراد بقوله قاتل في 8 إسقاط غزوة الفتح، فتح مكة، ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقوه، ففتح مكة لم يحصل قتال، فبعضهم لم يعتبرها غزوة وإنما أنها فتحت صلحا. ما سبب غزوة بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما هاجروا إلى المدينة استولى أهل قريش على جميع أموالهم وديارهم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد خرج بقافلة من الشام فيها 1000 بعير لقريش، فيها أموال عظيمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم استرجاع ما أخذه أهل قريش من أموال المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه عير قريش فيها أموالكم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وعن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث، يعني أخبره حديث أبي سفيان أو خبر أبي سفيان. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ما معنى من كان ظهره حاضرا؟ لحظة يا أبو سلام، لماذا ما معنى ظهره؟ ظهره الدابة، ظهره أي الدابة التي سيركب عليها. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم، في علو المدينة، يعني الذي عنده ناقة أو عنده شيء من الإبل أو عنده خيل أو عنده حمار أو نحو ذلك، إنها في أعلى المدينة في عملها. قال لا، إلا من كان ظهره حاضرا. ومن تخلف عن الغزوة لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يخرج للقتال، لم يخرج للقتال صلى الله عليه وسلم. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. أبو سفيان علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بخروج الصحابة، فأرسل إلى قريش يستنجدهم. 1000 بعير هذه ما بشوي، وأموال ضخمة، تجارة جاية من الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خارجا للقتال كما ذكرنا، ولكن بلغه خبر خروج قريش بجيش قوامه 950 رجل ومعهم 100 فارس، وقيل أكثر من هالعدد، ولم يتخلف أحد من شرفائهم إلا أبو لهب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت 12 من شهر رمضان، وعدد الذين خرجوا معه 310 رجلا. جاء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، والحديث رواه مسلم. كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف خرج أصحابه وما هي عدتهم وما هي أسلحتهم وما هي عدد وأسلحة المشركين، وكيف هيأ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أسباب النصر، وما هي مجريات الأحداث التي وقعت، وما هي نتيجة هذه الغزوة، وما هي الدروس والعبر التي المسلم يستنبطها من هذه الغزوة، مع ذكر شيء مما ذكره أهل الاستشراق في ذم أو فيما أثروا من شبهات حول هذه الغزوة، موضوعنا إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.